قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق. وقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وقوله جل ذكره: أو تفرضوا لهن. وقال سهل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو خاتما من حديد. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج امرأة على وزن نواة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرف فسأله فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة. وعن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع ذلك يقول البخاري رحمه الله: قال قول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وكثرة المهر.
أيوة.
كثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق. المقصود من هذه الترجمة بيان أن الصداقة لا بد منه، ولكن ليس له حد في البداية وكذلك في النهاية، أن كل ما يتنول مما هو مباح تصلح أن يكون مهرا سواء قل أو كثر، ولا حد لأدناه ولا حد لأعلاه، لكن ينبغي للناس ألا يحصل منهم المغالاة وألا يحدث النساء ويمنعوهن من الزواج بسبب البحث عن كثرة الصداق وعن كثرة المال الذي يعطى لهن من أجل الزواج. وإنما الذي ينبغي أن يحرص على تزويج النساء ولو قل الصداق ولو كان الصداق قليلا، لأن المال ليس هو المهم، وإنما المهم تكون المرأة تستعف والرجل يعني يستعف، وكل منهما يحصل العفة ويحصل هذا الاتصال المشروع الذي يترتب عليه مصالح ويترتب عليه فوائد عظيمة، من أعظمها ومن أجلها حصول الولد الذي أرشد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحث على تزوج الودود الولود، لأنه مكاثر بأمته الأمم يوم القيامة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن فلا يصلح أن يكون المال هو العائق عن الزواج، وإنما المهم الصلاح والتقى والاستقامة على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكون فيه الأهلية التي يمكن أن يزوج من أجلها الإنسان، بخلاف المال وربط الأمور به والبحث عن كثرته، فإن هذا لا يليق بالمسلم أن يحرم أوليته من الزواج بحثا عن المال وبحث عن كثرة المال، لأن المال يذهب ويجي، ولكن الذي يظهر به والذي يحرص عليه هو الرجل المستقيم المطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأشار البخاري رحمه الله إلى أنه لا حد لأوله ولا إلى أقل، يعني ليس هناك حد لأدناه ولا لأكثره، أما ما يتعلق بأقله فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: زوجتك بما معك من القرآن، يعني حديث سهل. معنى هذا أنه إذا لم يوجد الصداق وأمكن أن يقوم بعمل لها وأن يقوم بجل مصلحة لها فيها فائدة لها من تعليم قرآن أو تعليم علم وما إلى ذلك، فإن هذا يمكن أن يحصل به الزواج وأن يتم به الزواج. وإذا وجد شيء قليل من المال فإنه يدفع صداقا. وهذا الحديث نفسه الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على أن يعلمها شيئا من القرآن قال إيش أنك لو خاتما من حديث، وهذا شيء قليل، هذا شيء يتهول ولكنه قليل، هذا يدلنا على أنه ليس هناك تحديد يعني معين، وإنما أي شيء يتمول ولو قل مما يكون يعني له مال مما يعتبر مالا ولو قل فإنه يمكن أن يكون مهرا. وأما الأكثر فقد أشار إلى أنه لا حد لأكثره. الآية الكريمة وآتيتم إحداهن قنطارا يعني فلا تأخذوا منه شيئا، معنى القنطار يعني معنى شيء كثير، ومعنى هذا أنه يمكن أن يدفع القنطار، أن يدفع المال الكثير للمرأة لأجل الزواج. وهذا إذا دفع لها من غير ما يشترط ومن غير ما يطلب ومن غير أن تضبط الأمور به لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. ولكن كون الزواج يتوقف على من يأتي بمال كثير، فإذا ربط المال معنى أنه لا ينظر للاستقامة، وإنما إذا يأتي بالمال الكثير فإنه يمكن من الزواج ويترتب على ذلك الأضرار الكبيرة التي إذا لم تلاحظ من ناحية الاستقامة فإن المال نفسه يضيع والزواج يضيع بسبب الارتباط الذي لم يكن على أساس متين وعلى صراط مستقيم، وهو الذي جاء الشرع بملاحظته وهو الدين، لأن هذا هو المهم وهذا هو الأساس. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهو الذي فيه أنه لما قدم المدينة المهاجرين الذين هاجروا إلى مدينة مكة كانوا تركوا أهليهم وأموالهم، فكان النبي عليه السلام آخى بين المهاجرين والأنصار، فربط كل واحد من المهاجرين برجل من الأنصار آخى بينهم، قد آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وكان سعد بن الربيع كثير المال وله زوجتان، فعرض عليه أن ينزل عن إحدى زوجتيه ليتزوجها إلى خرجت من العدة، وعرض عليه أن يناصبه ماله يعني يدفع له نصف المال الذي بحوزته. هذا يدل على كرم الأنصار وعلى ما عندهم من البذل والسخاء في سبيل الله عز وجل. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه لم يرضى، ولكنه شكر هذا الذي عرض عليه ودعا له وقال بارك الله لك في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك ومالك. أيضا كذلك لم يحصل منه أن يقبل منه هذا العرض وأن يحصل بسبب قبوله شيء يضره في ماله، ولكنه طلب منه أن يدله على السوق وسأل عن السوق، يعني سوق البيع والشراء، فدلوه على السوق فجعل يبيع ويشتري حتى ربح وحتى صار عنده يعني شيء من المال فتزوج. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة مجيدة وعلى عليه أثر الزواج، فقال فسأله وقال إن تزوجت أنصارية، فقال ما أصدقتها؟ قال أصدقتها نواة من الذهب، يعني مقدار من الذهب، من الذهب مقدار نواة يعني زينة نواة يعني شيء قليل من الذهب. فقال أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة. فقوله يعني هذا الحديث فيه ذكر قلة المهر لأنه نواة من الذهب يعني معنى شيء قليل، وقوله يعني الزلزمة ولو خاتم من حديث في الحديث الآخر أيضا واضح الدلالة على التقليل وعلى أنه يجوز بالقليل من المال. والترجمة معقودة بذكر المهر وأنه مطلوب وأن المرأة تعطى مهرها، وأن المهر ليس هناك تحديد لأقله ولا تحديد لأكثره، ولكن الذي ينبغي أن تكون نتيجات مبنية على التسامح ومبنية على عدم الطمع والجشع، وإنما تكون مبنية على الرغبة في وجود الزواج الصالح الزواج الذي يترتب عليه الفوائد العظيمة الذي فيه الإحسان وغض البصر كان الفرج وغض البصر وتحصيل الولد. هذا هو الذي ينبغي أن ينظر فيه بالنسبة للزواج, وأنه يحرص على الكفر وعلى الرجل المستقيم, كما أنه كذلك أيضا بالنسبة للمرأة يحرص على المستقيمة صاحبة الدين, كما جاء أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قوله تنفح المرأة لأربع, لمالها ولجمالها ولحسنها ولدينها, فاظفر بذات الدين فلبك لذات.
قال باب التزويج على القرآن وبغير صلاة. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا حازم يقول سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك فلم يجدها شيئا, ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك فلم يجدها شيئا, ثم قامت الثالثة فقالت إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك, فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها, قال هل عندك من شيء, قال لا, قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد, فذهب فطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد, فقال هل معك من القرآن شيء, قال معي سورة كذا وسورة كذا, قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن.
وهذه ترجمة من الإمام البخاري باب الزواج التزويج بالقرآن من غير صداع, مقصود من ذلك من غير صداع مالي, من غير مال يبذل صداقا بسبب الفقر وبسبب قلة ذات اليد, ولكنه وجد الزواج بعمل يقدم وبخدمة تقدم للزوجة, وهي أن تعلم شيئا من القرآن وأن يبذل لها وقته في تعليمها شيئا من القرآن, فهي فائدة من استفادتها. وهذا فيه دليل على أن الزواج يحرص على تحصيله بالطريق المشروع ولو لم يكن هناك إلا المال القليل, بل لو أدى ذلك إلى أنه حيث يعدم المال ولا يوجد المال في عمل يعمله لها وفائدة يقدمها لها, كما جاء في هذا الحديث الذي هو أنه زوجها عليه الصلاة والسلام بأن يعلمها شيئا من القرآن, بما معه من القرآن, يعني على أن يعلمها شيئا من القرآن ولم يدفع شيئا من المهر يعني من المال لأنه ليس عنده شيء. هذا دليل على حرص الشرع وعلى الاهتمام بأمر الزواج وعلى العناية في تحصيله وعلى وجوده ولو كان الرجل المزوج قليل المال, لأن الرزق بيد الله عز وجل, فليتزوج الإنسان فيغنيه الله عز وجل. لهذا يقول القرآن, يقول الله عز وجل فلا يؤنسح الأيام منكم الصالح من أولادكم أي ناس يكون فقراء يغنيهم الله من فضله, يكون فقراء يغنيهم الله من فضله, فليست قلة المال هي التي تمنع من الزواج أو تحول دون الزواج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تحصيل الزواج ولو بالقليل, بل لو عدم المال فإنه يمكن أن يوصل إلى الزواج بخدمة يقدمها لها بأن يعمل لها عملا يعود عليها منفعته, وإن كان عن طريق تعليم أو عن طريق أن يقوم بعمل لها يعني شيء يتعلق بها من ناحية أنه يبذل نفسه بعمل من الأعمال لها, إذا كانت عندها مال أو عندها يعني شيء يعني وعمل لها عملا يعود عليها بالنفع فيما تملكه, فإن هذا يمكن أن يكون صداقا مثل ما حصل بالنسبة لموسى عليه الصلاة والسلام لما تزوج أنس رجل الصالح على أن يجره ثمانية حجج ليشتغل عنده ثمان سنوات. هذا هو المهر, هذا هو المهر, هذا هو الصداق الذي اتفق معه على أن يقوم بذلك ثمان أو عشر. وإذا فالشرع له عناية واهتمام بمسألة الزواج والوصول إليه بما في ذلك من الفوائد العظيمة. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة ترجم حديث سهل بن سعد الذي أورده مرارا وتكرارا لأنه حديث مستمل على مسائل كثيرة وعلى فوائد عديدة. ترجم البخاري رحمه الله له في عدة مواضع في كتاب النكاح وقبل كتاب النكاح وكذلك بعده, كل ذلك من أجل الفوائد التي فيه وما يستنبط منه من المسائل والفوائد, فيترجم للفائدة ويرجى الحديث من طريق من الطرق للاستدلال به عليها. والحديث في قصة الواحدة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده جماعة من أصحابه جلوس, فجاءت امرأة وعرض عليه نفسها, هذا فيه دليل على أن المرأة تعرض نفسها على الرجل الصالح, كما أنه سبق أن مر أن الرجل يعرض ابنته وأخته على الرجل الصالح, وأن هذا من الأمور التي لا تنكر ولا يستأنف منها, بل هذا من السعي في تحصيل الخير وفي جلب الخير إلى إذا كان العارض هو الولي إلى موليته, وإذا كانت العارضة هي يعني يكون يسعى في جلب الخير إلى نفسه. وما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وكونه يطلب منه أو تعرض المرأة عليه, هذا شرف لا يماثله شرف وفوز بالزوج زوج لا يعادله فوز, لأن الواحدة تكون بذلك أما من أمهات المؤمنين, تكون زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وإذا شرف لهذا كان عدد من النساء يتقدمن للرسول صلى الله عليه وسلم ويعرضن عليه أنفسهن يرغبن أن يتزوجهن. ولما حدث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وعنده ابنة من بناته أن واحدة من الصحابيات جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض عليه نفسها وطلبت منه أن يتزوجها, فلما سمعت ابنة أنس كانت تسمع الحديث قالت لها أما تستحي وسوأتاه, وقال لها هي خير منك, هي خير منك, رغبت رسول الله أن يتزوجها لأنها رغبت أن يحصل لها ذلك الشرف. وإذا فعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح وعرض الرجل ابنته أو أخته على أهل الخير, هذا مما جاء بهذه السنة ومما جاء عن خلف هذه الأمة في هذا الحديث وفي حديث عمر رضي الله عنه وارضاه في عرضه ابنته على عثمان ثم على ابي بكر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. وعرض المراه نفسها هبه بان يتزوجها بغير صداق بغير ولي, هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام, ولهذا قال خالصة لك من دون المؤمنين, خالصة لك من دون المؤمنين, هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. اما غيره فانه يعرض عليه ان يتزوج, فاذا رغب تاتي الامور التي ترتب على ذلك من صداق وولي ورضا وما الى ذلك. هذه الامور بالنسبه لله الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد منها, لا بد من ولي, لا بد من شهود, ولا بد من صداق. وأنا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك من خصائصه, ويمكن أنه يتزوج المرأة التي تهب نفسها له من غير هذه الأمور, وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام صعد بها النظر وصوبه, النظر إليها يعني إلى أعلاها ثم إلى أسفلها ثم سكت, هذا فيه دليل على أن الخاطئ على أن المرأة ينظر إليها من يريد زواجها يعني سواء كانت عرضت نفسها عليه أو أنه خطبها فإن له أن ينظر إليها وإلى ما يظهر منها. والنظر إلى النساء لا يجوز إلا فيما أذن فيه، ولما أذن فيه نظر الخاطب إلى المخطوبة فإنه يباح له أن ينظر إليها ويشرع له أن ينظر إليها. لا بأس بذلك لأن هذا يتبعه إقدام على زواج وعلى ارتباط مستمر، فإذا نظر إليها أو هي نظرت إليه أو هي كذلك نظرت إليه إن هذا لا بأس به. ولهذا من خلال نظر إليها طوب النظر فيها وخطبه ثم سكت. فجاء في بعض الروايات أنه لم يرد عليها جوابا، في بعض الروايات أنه قال ما لي في النساء من حاجة وما لي حاجة في النساء في الزواج. قالوا وقصة واحدة قالوا فيجمع بين ما ورد من سكوته وما ورد من اعتذاره بأنه سكت أولا ولم يجبها، ثم لما راجعته وتكررت المراجعة وبدا له أن لا يتزوجها قال ما لي في النساء من حاجة ويكون الجمع بين الروايتين اللتين في إحداهما السكوت لعدم الجواب والثانية فيها قول هل في النساء من حاجة بأن يكون سكت أولا ما أراد أن يطلبها بالاعتذار أو أنه أراد أن ينظر في أمره وأن يفكر هل يتزوج أو لا يتزوج. فلما راجعته وتكررت المراجعة أعطاها الجواب فقال ما لي في النساء من حاجة. فتقدم رجل من الحاضرين فقال يا رسول الله زوجنيها فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما معك ماذا عندك تسبقها إياه؟ فقال ما عندي شيء. فقال اذهب فابحث. فبحث ولم يجد. فقال له ابحث ولو خاتم التمس ولو خاتم من حديد. فذهب ورجع وقال انه لا يجد ولا خاتم من حديد وكان عليه إزار ليس عليه رداء. فقال لها نصف إزاري يا رسول الله. فقال أنا تسمع به إزارك إن أعطيتها إياه لن يكن عليك منه شيء وإن بقي عليك لن يكن عليها منه شيء. إذن ما في زائدة من قومك تعطيها نصفه لأنه أولا لا يقبل قسمة وكونه يكون مشترك ومشاع بينهما إن استعملته لم يكن مستعملا له هو ولن يكون عليه من شيء منه شيء وإن استعمله هو هي أيضا لا يكون عليه منه شيء. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من سلة ذات اليد وما يحصل عندهم من الصبر والاحتساب وأن الدنيا يعطيها الله عز وجل من يشاء ويمنعها من يشاء وكل ذلك ابتلاء وامتحان. فقد يستفيد الإنسان من قلة ذات يده لا صبر. قد يتضرر الذي يعطي المال إذا لم يشكر هذه النعمة ويضعها في مصارفها ويضعها في ما شرع له أن يصل فيه. الله تعالى يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقم، يبتلي بالفقر ويبتلي بالغنى، يبتلي بالخير وبالشر، يبتلي بالخير ويبتلي بالشر. الابتلاء بالخير هل يشكر الإنسان؟ الابتلاء بالخير هل يشكر الإنسان؟ وهل يصرف النعم في مصارفها أو أنه يصرفها في غير ما حل الله فيكون ذلك وبالا عليه؟ فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم منهم من أعطاه الله المال ولكنه جاد به في سبيل الله مثل ما حصل لعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف إنهم من أثرياء الصحابة لكن كان واحد منهم يبذل المال في سبيل الله. وما حصل من عثمان فإنه دفع 300 بعير بأحمالها وأحلافها ويعني ما على ظهرها انفقها في سبيل الله عز وجل في غزوة تبوك رضي الله عنه وأرضاه. المال من عنده المال كان يصرفه في سبيل الله، ومن ليس عنده المال فإنه يصبر ويحتسب، وكلهم مأجورون رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. لهذا جاء جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا الدكتور ابن الجور درجات العلا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس لكم ما تصدقون؟ فأخبرهم بأن يسبحوا الله 33 ويكبروا 33 ويحمدوه 33، ففعلوا. فجاءوا بعد ذلك وقالوا إن أصحاب الأموال عملوا مثل ما عملنا، يعني هذا الذي أرسلتنا إليه هذا عملوا. قال ذلك فضل الله يأتي من يشاء، يعني أنتم حصلتم أجر وهم حصلوا ذلك الأجر الذي حصل منكم، والذي تفضل الله تعالى عليهم بالمال صرفوا في سبيل الله فاستفادوا من ذلك وإذا هذا الحديث يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعضهم من قلة ذات اليد، أن هذا رجل من الصحابة ما وجد ولا ختم من حديث، فليس عنده إلا إزار ليس له رداء، ما يملك إلا إزارا ليس له رداء. فإذا فليس إعطاء المال علامة على محبة الله للعبد، وليس عدم إعطاء المال علامة على عدم المحبة. الله تعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا من أحب، لا يعطي الدين إلا من أحب، ولا يعني يحصل التوفيق إلا لمن أحبه الله عز وجل. وأما المال فإنه يعطى لأولياء الله ولأعداء الله، يعطى لأولياء الله ولأعداء الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تلزم عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، ولكنها لتفاهتها ولعدم أهميتها يتناعم بها من يتناعم من الكفار، فهي نصيبهم من النعيم ولا يجدون نعيما بعد ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن آخر عهده بالمتاع وبالتلذذ إذا جاءه الموت، ثم ذلك ينتقل إلى العذاب الذي لا نهاية له ولا غراء له وعياذ بالله. فالتمس هشام المال والعقل ولم يجد، ثم انه جلس ثم ذلك ولى فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ما معك من القران؟ قال معي سوره كذا وكذا يعددها ويسميها. فقال تحفظهن عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال اذهب فقد زوجتك هذه ما معك من القران، زوجتك هذه ما معك من القران. جاء في بعض الروايات على ان يعلمها، وهذه هي الفائده التي تعود عليها، ولم يزوجه اياها لكونه يحفظ شيئا من القران كان اكراما له، لانها ما استفادت شيئا بهذا، ولكن الفائده التي تعود عليها هي كونها تتعلم كما تعلم وتستفيد كما استفاد، فيبذل لها نفسه بتعليمها فيفيدها، وتكون هذه الفائده مهرا لها وصداقا لها. ثم جاء في بعض الروايات والسكه، في بعضها انتحتك بعضها ملكتكها، والقصة واحدة. وإذا فأحدها قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والباقي رواية في المعنى، والباقي رواية في المعنى، أكثر الروايات على زوجتها وهي المطابقة لقوله زوجنيها، لأنها ترجح على غيرها من جهة أن الرجل قال زوجنيها فأجابه بقال زوجتها، فإذا تكون زوجتها هي مطابقة للسؤال وللخطاب. ثم أيضا الذين رووها الذين يعني جاء عنهم لفظ زوجتها أكثر وأغبط، فهي التي قالها رسول الله أو هي التي يرجح على أنه قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك رواية بالمعنى، يعني ملكتها وأنتحتها هي من قبيل الرواية بالمعنى.
قال باب المهر بالعروض وخاتم من حديد. وقال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج ولو بخاتم من حديد.
وهذا هذه الترجمة باب تزويج الحروب وخاتم من حديث أورد قطعة من حديث سهل بن سعد الذي تكرر مرارا والذي تقدم في الباب الذي قبله وفي الأبواب التي قبل ذلك مرات كبيرة. فقال باب الزكاة بالعروض التزويج بالعروض وخاتم من حديث المقصود بالعروض هو غير النقدين يعني ما يعرض للبيع والشراء ما يعرض للبيع والشراء وهو ما يقابل النقدين لأن المال إما نقد وإما ثمن وإما مثمن فالثمن هو النقد والمثمن هو ما يشترى بالثمن ما يباع ويشترى. فالعروض هي ما يعرض ويعرض للبيع وهو يقابل النقد وهي أثمان ومثمنات. المال ينقسم إلى قسمين أثمان ومثمنات فالأثمان هي النقود والمثمنات وما يباع ويشترى بالنقود. فهذه الترجمة معقودة لبيان أن الصداق يكون بالعروض ما يلزم أن يكون نقود وأن يكون يعني نقد بل يمكن يكون عرض أن يكون من العروض بأن يعني يعطيها قطعة عرض أو يعطيها سيارة أو يعطيها أي مال يتنول يعني يكون صداقا لها يعني لا يكون الأمر موقوفا على النقود بل يكون بالعروض. وخاتم من حديد يعني خاتم من حديد هو من العروض لأنه ليس نقدا وإنما هو يباع ويشترى. فإذا البخاري رحمه الله ذكر العروض وخاتم الحديد من عصر خاصة العام والعروض عام يشمل الخاتم وغير الخاتم كل ما لم يكن نقدا فهو عروض. ولكنه أورد الحديث الذي فيه ذكر الخاتم لأن الخاتم من العروض وإذا فمعناه أنه يكون الصداق عرضا من العروض سواء كان الذي جاء ذكره في الحديث مما يعتبر قليلا أو غير ذلك مما يتمول ومما هو مال. وإذا فالقضية تكون بالنقود وتكون بالعروض.
قال باب الشروط في النكاح. وقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط. وقال المسور بن مخرمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه بمصاهرته فأحسن. قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي.
ثم البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة باب الشروط في النكاح. نقول من ذلك الشروط التي يوفى بها والتي هي مباحة وسائغة شرعا وليس محرما. إنما الشروط التي تباح شرعا هي التي يوفى بها. فهو أراد في هذه الترجمة ذكر الشروط المباحة التي يوفى بها والتي يلزم الوفاء بها. أورد رحمه الله من أثر عن عمر وهي مقاطع الحقوق عند الشروط يعني معناه أن الشروط يلزم الوفاء بها ويعطى صاحب الحق حقه على حسب شرطه ويوفى له بشرطه. لكن هذا كما هو معلوم إذا كان الشرط سائغا ولم يكن محرما فإنه يوفى بالشرط بقاطع الحقوق عند الشروط. يعني معناه أن من شرط شيئا مباحا فهو حق له يجب أن يوفى له به إلا إذا تنازل عنه وإذا تجاوز عنه فهو حقه له أن يتخلى عنه وله أن يصر عليه حتى يوفى له. وبعد ذلك أورد حديث نصر بن مخرمة الذي يعني يحكي فيه أنه سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له أثنى عليه وقال حدثني وصدقني ووعدني فوفى لي. والمقصود بهذا الرجل هو أبو العاص زوج ابنة زينب رضي الله عنها وأرضاها. فإنه هو الذي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ومحل الشاهد من قوله وعدني هو ثاني وعدني هو ثاني ومعنى أن الشيء الذي وعده به يعني وفاله به وهذا شهر من أطهاره كيف معنى هذا أن الشروط التي تشترط عند الزواج وتكون مباحة وغير محرمة فإنه وفى بها لأن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على هذا الشهر الذي وفى له.
قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحق ما أوصيتم من الشروط أن توفوا به ما استسلمتم به الشروط.
ثم ورد حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول فيه عن من تكلم وقال حق الشروط
حق
ما أوفيت من الشروط ما استخلت من الفروض
أنفوه
به ما استخلت من الفروض معناه أن الشروط المباحة والسائغة يوفى بها وحق ما يوفى به وأولى ما يوفى به ما استحلت به الفروض وهذا يدل على أن الشروط التي تكون في النكاح والتي تكون عند العقد مما هي سائغة ومباحة وغير محرمة فإنها هي أولى ما يوفى به وهذا حد وتنبيه على الوفاء بها وعدم الإخلال بها. كل الشروط التي يتشارطها الناس فيما بينهم في معاملاتهم مما هو مباح ومما هو مشروع وسائغ وليس المحرم على من شرط عليه أن يفعل الشرط ولكن الشروط التي تكون في النكاح ما كان من هذا القبيل هي التي حث عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأرشد إلى الوفاء بها.
قال باب الشروط التي لا تحل في النكاح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا تشترط المرأة طلاق أختها. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن زكريا وابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحبتها فإنما لها ما قدر لها.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة بباب شروط باب الشروط التي لا تحل في النكاح لأن الترجمة السابقة تتعلق بما يحل الذي أرشد إلى الوفاء به وأنه أحق ما يوفى به وحل فيه الفروج. إذن الترجمة السابقة تتعلق بالشروط التي هي سائغة والتي جاءت حث على الوفاء بها لأنها سائغة وأما هذه الترجمة فهي بالشروط التي لا يجوز ولا تشترط وهي محرمة لا يجوز اشتراطها ولا يجوز الإقدام عليها لأنها لا تسوء. قال ابن مسعود رضي الله عنه لا تشترط المرأة طلاق أختها يعني المرأة التي يتقدم شخص لخطبتها وخاطب عنده زوجة وعنده زوجات ويريد أن يضمهن إليها يضمها إليهن فإنها إما أن تقبل وإما أن تترك ولكن لا تقبل بشرط أنه يطلق المرأة التي عنده لا تقبل لا تشترط أن يقبل أن يطلق المرأة التي عنده.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحبتها فإنما لها ما قدر لها.
ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه والله لا يحل
قال لا يحل لامرأة تسأل طلاق
لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتسأل ما في صحبتها تستفرغ فتها إن لها ما قدر لها. كلمة لا يحل تدل على التحريم لأن هذا حرام لأن هذه من الأخبار دلت على التحريم وهي خبر دال على التحريم لا يحل لها فلمن حرام عليها لا يحل لها ذلك يعني حرام عليها هذا فهي من الصيغ التي تدل على التحريم وهي دلة الخبر خبر دال على التحريم وعلى المنع من ما ذكر أنه لا يسوغ ولا يجوز أن لا يحل يعني هذا الذي قيل أنه لا يحل دال على أنه محرم وأنه سائغ لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها يعني إذا جاءها خاطر يخطبها وعنده امرأة تزوجها من قبل فليس لها أن تشترط هذا الشرط وإنما لها تشترط هذا الشرط لتستفرغ ما في تحضرها يعني هذا مثل لأن تنسى المرأة التي هي موجودة في عصمته جبها بصحبة يعني عندها صحبة وفيها طعام فهي تريد أن تدفع يعني هذا الطعام فتضيعه عليها أو تستخدمه وتأخذه إلى تجره إلى حوزتها وتستقل به فهذا رزق ساقه الله تعالى لها وكأن أعطاها الله إياه ثم هذه المرأة التي جاءت بعدها أو التي طلب منها الزواج أرادت أن تدفع هذا الرزق وأن تضيع هذا الذي حصل لها فنهاها رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما أمرها أن تنكح وقال فإن لها ما قدر لها إنها وإنما عليها أن تقدم وأن تتزوج إذا كانت راغبة في هذا الرجل ولو كانت مع غيرها فإن لها ما قدر لها الذي قدر لها كائن وكونها تقدم على طلب شيء حرام فإنه لا يشوف لها ذلك وإنما إذا كانت راغبة فلتنكح وتكون مظلومة إلى غيرها ممن حصل الرزق قبل ذلك وأما كونها تسعى في ضياع الخير الذي حصل لغيرها على أن تحوزه إلى نفسها هذا لا يشوف ولا يجوز هو حرام ولا يحل للمرأة أن تفعل ذلك وهذه من الشروط المحرمة التي لا يجوز أن يتقدم فيها ولا يجوز أن تشترط في النكاح لأن هذا خير قد حصل وعملها سعي في ضياعه وسعي في تفويته عليها سعي في ضياعه وسعي في تفويته عليها وهذا لا يسوغ ولا يجوز والحديث واضح الدلالة على ذلك في تحريمه ولكن هناك شيء أو شرط اختلف العلماء فيه هل هو سائغ أو غير سائغ وهو إذا تقدم لخطبتها وهو ليس عنده زوجة وشرطت عليه أن لا يتزوج عليه قالت أنا ما أريد لكل ضرة أو أنه ما دخلت على ضرة ولكن لا تريد أن يأتيها ضرة لا تريد أن يأتيها ضرة فتريد أن تكون على بينة من أمرها وأنها لا تزوج عليه لأن العلماء من أجاز ذلك ومنهم من منعه والذين أجازوه قالوا أن هذا يختلف عن ذلك لأن هذا ما ضيعت على أحدها على أحد شيء وما حالت بين أحد وبين الشيء الذي قد حصل له والرزق الذي قد كتب له فالزوج الذي قد تم زواجه بها ما حالت بينها وما أضاعت شيء قد حصل فإنما هي تريد أن لا تقع في مشاكل وأن تكون في راحة نفسية فأرادت أن لا تزوج عليها لا تزوج عليها قالوا هذا يختلف ولهذا اختلف منهم من أجازه ومنهم من منع منهم من أجازه ومنهم من منع ويختلف عن الإنجاز يطلب الحديث لأن هذا سائر لضياع شيء قد حصل وأما هذا ما حصل شيء لكنها ما دخلت على ضرة ولا تريد أن يدخل عليها ضرة لا تريد أن تدخل على ضرة ولا تريد أن يدخل عليها ضرة
قال باب الصخرة للمتزوج رواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه
أنه قال إن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار قال كم صرت إليها قال زنة نواة من ذهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ولو بشاء.
هذه الترجمة يصرها للمتزوج المقصود منها أن مثل هذا الطيب الذي وهم جلسوا يتحدثون وانشغلوا بالحديث والرسول صلى الله عليه وسلم ما أشار لهم فأنزل الله عز وجل آية الحجاب.
قال باب كيف يدعى للمتزوج. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة قال ما هذا قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال بارك الله لك أولم ولو بشاء.
ثم أورد هذه الترجمة وهي دعاء المتزوج وأورد حديث عبد الرحمن بن عوف وقصة زواجه من الأنصارية وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله وقال تزوج الأنصارية قال بارك الله لك أولم ولو بشاء. المقصود من هذا قوله بارك الله لك وأنه سلم دعا له وقال بارك الله لك فهذا فيه دعاء المتزوج وأنه دعاء المتزوج لهذا. قد جاء في بعض الحديث بارك الله لكم وبارك عليكم وأجمع لكم في خير فالحديث الذي ذكره البخاري هنا وهو على شرطه قال بارك الله لك فهذا فيه دليل على أن المتزوج يدعى له في هذا الدعاء الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس. وقال حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير قائل. قال باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس.
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس. ورد حديث عائشة في قصة زواجها وخالف على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن أمها رومان لما جاءت بها أدخلتها على النساء الذين يصلحنها ويغيئنها لإدخالها على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها ألقاه في بيت مذكر الله عنه وأرضاه فقلنا هذا الكلام قلنا على الخير والبركة وعلى الخير قائل. والمقصود أن هذا دعاء من هؤلاء النساء للعروس والعروس يطلق على الزوج والزوجة على الاثنين على الرجل والمرأة المتزوجان في يعني في وقت زواجهما يقال لكل منهما عروس هذا لفظ يقال للذكر والأنثى للزوج وللزوجة في حال الزواج في وقت الزواج يقال لكل منهما عروس. الدعاء حصل من هؤلاء النسوة على خير وبركة وعلى حسن طائر وعلى خير طائر وترجم الصوف للنساء وهم ما دعي لهن يعني ليس بدعاء لهن وإنما حصل منهن للعروس. ويمكن أن يكون مقصود أنه لهن يعني معناه الذي يوجد منهن والذي يحصل منهن. والبخاري رحمه الله أورد هذا لأنه جاء بالحديث من هؤلاء النسوة التي جئنا لتهيئة عائشة والعمل على تهيئتها للرسول صلى الله عليه وسلم عندما تجف عليه قبل أن تجف عليه عليه الصلاة والسلام فدعونا لها أيضا الدعاء منهن وليس لهن، إنما هو منهن للعروس الذي هو زوج الزوجة. Thank you.